بسم الله الرحمن الرحيم.
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة، وهي لفضيلة الشيخ أحمد سليمان. والآن مع المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، نواصل ما بدأناه في كتاب الجامع. الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى قال:
تحت باب كيفية الحفظ عن المحدث. قال الخطيب رحمه الله تعالى: وإذا كان في حفظ بعض الطلبة إبطاء، قدموا من عرفوه بسرعة الحفظ وجودته حتى يحفظ لهم عن الراوي، ثم يعيد ذلك عليهم حتى يتقنوا حفظه عنه. قال: أخبرنا ابن الفضل القطان، قال أخبرنا دعلج، قال أخبرنا أحمد ابن علي الأبار، قال أخبرنا حسن بن علي، قال أخبرنا عبد الرزاق، قال أخبرنا عمر بن قيس، قال كان عطاء ابن أبي رباح وأصحابه إذا قدم جابر بن عبد الله قدموا أبا الزبير يتحفظ لهم. الكلام ده كلام مهم جدا. إن ثبت هذا النص فده يجعل أبا الزبير في مقدمة أصحاب جابر، فمهم جدا هذا الأثر. ودوت يعني إيه؟ لا يذكر في كتب الجرح والتعديل مثل هذا الأثر، لا تراه مذكورا في كتب الجرح والتعديل. هم يتكلمون على فلان ثقة فلان ضعيف، لكن مثل هذا الكلام لا يذكر في الترجمة. فدي قضية هامة جدا. إذا ثبت هذا النص، وأظن أن الإسناد صحيح، يعني الأبار ثقة، الحسن عليه كذلك إمام ثقة معروف، عاطف عبد الرزاق معروف من هو، لكن عمر بن قيس هذا لا أعرف، فينظر في حال عمر بن قيس. فأنتم تعلمون الخلاف الكبير في حديث أبي الزبير عن جابر، حديث أبي الزبير عن جابر في نزاع كبير بين المحدثين، أيقبل أو لا يقبل. أبو الزبير مشكلته جابر التدليس، هو محمد ابن مسلم ابن تدرس، الإشكال عنده في حديث عن جابر التدليس. طيب إذا التدليس أبي الزبير عن جابر إيه دليله؟ دليله قصة عن الليث بن سعد. الليث بن سعد سأل أبي الزبير قال: أكل حديثك سمعته من جابر؟ فقال أبو الزبير: منه ما سمعت ومنه ما حدثت. فقال الليث: فعلم لي على ما سمعت، علم لي على ما سمعت. فعلم له على المسموع وترك الذي لم يسمع، ماشي كده. فأخذ الليث بن سعد حديث أبي الزبير عن جابر المسموع فقط وترك الذي لم يسمع فيه. فدل النص على أن أبا الزبير روى عن جابر بالسماع وبغير السماع. قال: منهما إيه؟ ما سمعت ومنهما حدثت، يعني في وسط بينه وبين جابر بن عبد الله. من هنا وقع الشك بقى، وقع الشك في أحاديث أبي الزبير عن جابر بن عبد الله. مسلم رحمه الله أخرج لأبي الزبير، والبخاري أعرض عنه، البخاري لم يخرج لحديث أبي الزبير إنما أخرج لجابر عن غير أبي الزبير. فلما روى مسلم أحاديث أبي الزبير توقف فيها بعض العلماء. الإمام الذهبي قال في ترجمة أبي الزبير وفي صحيح مسلم جملة من الروايات: من طريق ابن الزبير عن جابر وفي النفس منها شيء، وفي النفس منها شيء، يعني على شك واضطراب فيها. قال لم يبين فيها السماع، ففي النفس منها شك. فهنا الذهبي نفسه قال ان في قلبي شيء من حديث ابي الزبير عن جابر بالعنعنة. ده ايه؟ ده كلام الذهبي نفسه. كمان شيخ الالباني اتى على هذه المرويات وعلها بالانقطاع، وده بقى اللي جعل الدنيا ايه تقوم على الشيخ ناصر، انه اعلى حديث في مسلم بالعنعنة. قالوا ده ايه؟ ده اعتراض عظيم وشديد على مسلم، اذ انه ضاعف جملة عظيمة من الروايات من طريق ابي الزبير عن جابر وفيها العنعنة لم يصرح فيها بالسماع. اذا منشأ الخلاف مبني عليه، منشأ الخلاف مبني على سماع ابي الزبير من جابر. النص يؤكد ان ابي الزبير كان ايه؟ كان مقدما حافظا في اصحاب جابر بن عبد الله، استانس به على قبول حديثه عن جابر، لكن يبقى امر العنعنة، يبقى امر السماع في طريق ابي الزبير عن جابر. طبعا ده مبحث طويل جدا عند المحدثين، مبحث احاديث ابي الزبير عن جابر. وطبعا بعض المبتدعة رد على الشيخ ناصر في هذه الأحاديث، رجل اسمه ممدوح سعيد من تلميذ أبي غدة كتب كتابا كبيرا في الاستدراك على الشيخ ناصر، إذا أنه ضعف مرويات في مسلم من طريق أبي الزبير عن جابر، ورد عليه بعض إخواننا ردا جيدا. لكن أقول ما زال الأمر يحتاج إلى نظر في أحاديث أبي الزبير عن جابر خاصة في مسلم. فلو راجعت مختصر المنذري على مسلم بتحقيق الألباني سترى في الحواشي إعلال من الشيخ ناصر بهذه المرويات، يقول والحديث من طريق أبي الزبير ولم يسمع، فعله بهذا الانقطاع. قال وأخبرنا أبو عمر عبد الواحد ابن محمد ابن عبد الله المهدي البزاز، قال أخبرنا أبو بكر محمد ابن أحمد ابن يعقوب بن شيبة ابن الصلت، قال أخبرنا جدي، قال أخبرنا علي بن عبد الله، قال أخبرنا سفيان عن أبي الزبير قال كان عطاء يقدمني إلى جابر أحفظ لهم الحديث. وده إسناده صحيح إلى علي بن عبد الله، علي بن المديني عن سفيان بن عيينة عن أبي الزبير، ده إسناد على شرط مين؟ على شرط مسلم. قال وإن كتبه بعض الطلبة وذاكر به الباقين حتى يحفظوه جميعا لم يكن به بأس. قال أخبرنا عبد الرحمن ابن عبيد الله الحربي، قال أخبرنا أحمد ابن سلمان النجاد، قال أخبرنا أبو إسماعيل محمد ابن إسماعيل، قال أخبرنا الحميدي، قال أخبرنا سفيان قال سمعت الزهرية يقول أخبرني أبو إدريس الخولاني أنه سمع عبادة بن الصامت يقول كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس فقال تبايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب شيئا من ذلك فعوقب هو كفارة، ومن أصاب شيئا فستره الله فهو إلى الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. قال سفيان كنا عند الزهري فلما حدث بهذا الحديث أشار إلي أبو بكر الهذلي أحفظه فكتبته، فلما قام أخبرت به أبا بكر. فده موضع شهر من الحديث، قال كنا عند الزهري فلما حدث بهذا الحديث أشار إلي أبو بكر الهذلي أحفظه فكتبته، فلما قام أخبرت به أبا بكر. قال باب إعادة المحدث الحديث حال رواية يحفظ. قال أخبرنا القاضي أبو عمر القاسم ابن جعفر ابن عبد الواحد الهاشمي، قال أخبرنا أبو علي محمد ابن أحمد ابن عمرو اللؤلؤي، قال أخبرنا أبو داود سليمان بن الأشعث، قال أخبرنا عمرو بن مرزوق، قال أخبرنا شعبة عن أبي عقيل هاشم بن بلال عن سابق بن ناجية عن أبي سلام عن رجل صدم النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حدث حديثا أعاده 3 مرات. طبعا هذه الإعادة للفائدة، أولا لعل السامع لم يسمعه أول مرة، ثم تثبيتا لحفظ السامعين، وهذا يدل على أن الحديث ربما كان حديثا أحدا في مجلس واحد، يبقى حديث يعاد 3 مرار فيؤخذ عنه ويحفظ أكثر وأفضل من ذكر جملة من الروايات وتنسى جميعا. قال وأخبرنا أبو طاهر محمد بن الحسن بن عيسى الناقد قال أخبرنا أحمد بن جعفر بن حمدان قال أخبرنا جعفر بن محمد الفريابي قال أخبرنا عبيد الله بن معاذ قال أخبرنا أبي عن شعبة عن علي بن مدرك سمع رجلا يحدث عن أبي هريرة أنه كان إذا حدث حديثا أعاده 3 مرات. وأخبرنا أبو نعيم الحافظ قال أخبرنا محمد بن أحمد بن الحسن قال أخبرنا الحسن الحربي قال أخبرنا إسحاق الحربي قال أخبرنا موسى بن داود أخبرنا ابن لهيعة عن حنين بن أبي حكيم عن نافع عن ابن عمر قال من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا فليردده 3. ينظر في حال حنين وعندك ابن لهيعة ضعيف. قال أخبرنا محمد بن الحسين قال أخبرنا عبد الله بن جعفر ابن درستوي قال أخبرنا يعقوب بن سفيان أخبرنا أبو بكر يعني الحميدي قال أخبرنا سفيان قال سمعت ابن شبرمة قال سمعت الشعبي يقول لشباك أرد عليك ما قلت لأحد قط رد علي، يقول لشباك، شباك دوت يعني ما أول مرة أسمع شباك في إسناد، يعني أخشى أن يكون تصحيفا. ضبطه. قال وأخبرنا محمد بن أحمد بن رزق قال أخبرنا إسماعيل بن علي وأحمد بن جعفر بن حمدان قال أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثنا أبي قال أخبرنا إسحاق بن عيسى قال حدثني مالك قال لقيت ابن شهاب يوما في موضع الجنائز هو على بغلة له فسألته عن حديث فيه طول فحدثني به قال فأخذت بلجان بغلته فلم أحفظ فقلت يا أبا بكر أعده علي فأبى فقلت أما تحب أن يعاد عليك الحديث قال فعاده علي فحفظته. قال وأخبرنا ابن رزق قال أخبرنا إسماعيل الخطبي وأبو أخبرنا أبو بكر محمد بن الفرج بن علي البزاز قال أخبرنا أحمد بن جعفر القطيعي قال أخبرنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال أخبرنا عفان أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن روح بن القاسم عن مطرف قال كان قتادة إذا سمع الحديث يختطفه اختطافا وكان إذا سمع الحديث لم يحفظ أخذه العويل والزويل حتى يحفظه وإن كان الحديث طويلا بحيث لا يمكن حفظه في مجلس واحد حفظ نصفا ثم عاد في مجلس آخر فحفظ بقية. معروف أن قتادة كان أكمة، قتادة كان أكمة يعني ولد أعمى. قال وأخبرنا الحسن ابن أبي بكر قال أخبرنا عبد الله بن إسحاق البغوي قال أخبرنا الحسن بن عليل قال أخبرنا عمرو بن علي قال سمعت يزيد بن زريع يقول سمعت هشام بن أبي عبد الله يقول كنا ربما رجعنا من عند قتادة بنصف حديث يحدثنا بالحديث فنتحفظه فنحفظ نصفه ثم نعود فنحفظ نصفه من الغد. قال ويستحب لمن حفظ على شيخ حديثا أن يعرضه عليه ليصححه له ويرده عن الخطأ إن كان سبق إلى حفظه إياه، إذا يسمى باب العرض، يعني بعد أن يسمع الحديث أن الشيخ يعرض عليه الحديث، فإذا عرض عليه الحديث وأجازه عليه سعى صار نوعا من التحمل المقبول عند العلماء. قال أخبرنا الحسن ابن داود المصري قال أخبرنا عبد الرحمن ابن عمر التجيبي قال أخبرنا أحمد ابن محمد ابن زياد قال أخبرنا حسان ابن حسن المجاشعي قال سمعت عليا يعني ابن المديني يقول قال عفان ما سمعت من أحد حديثا إلا عرضته عليه غير شعبة فإنه لم يمكنني أن أعرض عليه. وذكر عنده عفان فقال كيف أذكر رجلا يشك في حرف فيضرب على خمسة أسطر. قال وسمعت عليا يقول قال عبد الرحمن أتينا أبا عوانة قال فقال من على الباب فقلنا عفان وبهز وحبان فقال هؤلاء بلاء من البلاء قد سمعوا يريدون أن يعرضوا. خلي بالك بتجد بتكثر في الأسانيد البلاغات والمراسيل والمقطوعات. هذا الأثر يبين لك لماذا كثر هذا الأمر، أن العالم كان إذا شك بلغ أو أرسل أو قطع أو حذف. فمن هنا وقع اختلاف في نسخ الكتاب، يعني كتابه مثلا رواه مرة ثم شك في حديث ضرب على الحديث، شك في قول ضرب على القول، فالكتاب يحذف يرسل الحديث يقطع إذا وقع الشك. يعني إذا كان التبليغ والإرسال وذكر الحديث مقطوعا إنما كان بعلل، منها شك الراوي في حديثه، إن وقع الشك ما يزيدش لكن إيه؟ ينقص. فلذلك قالوا إن شككت في حديث فانقص منه ولا تزد فيه. ليه؟ لأنك لو زدت أتيت بما ليس في الحديث، لكن لو نقصت فلا إشكال عليك، إذا النقص ظاهر فالعلة ظاهرة، لكن لو زدت على صلب الحديث وقعنا في إشكالات أتيت بزيادة ربما طعن على الراوي بهذه الزيادة، لكن لو نقص خلاص. ذكر الحديث بلاغا مرسلا منقطعا مقطوعا، كل هذا علل ظاهرة. فمالك بلغ وعبد الرزاق أرسل والحسن أرسل وغيرهم ذكر الحديث مقطوعا أو أثرا مقطوعا لم يبلغوه، هو شاكك في الرواية، فلو أسندها والحديث ليس مسندا لن تفقد ذلك عليه، يبقى لفظ ليه يخليه مرسل زي ما هو حتى لا ينتقد عليه هذه الرواية. طيب نقف عند هذا.